بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 105 على 1 بعنوان معنى الآية وقليل من عبادي الشكور ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 11 جمادى الأولى 1414 هجري الموافق 26 من الشهر العاشر 1993 ميلادي.
تفضل. تكلم شيخنا عن الحديث اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صحيح القصة شيخنا هذا انه اليهودي التقى باحد الصحابة وقال له انك انت يعني بهالرداء اللي انت لابسه الطيب والجميل، وانا كنت سمعت عنه.
شو بهم انه القصة صحيحة ولا لا؟ المهم الحديث صحيح ولا لا؟
نعم، هذا شيخنا قصدي انه معروف الحديث صحيح، يعني عدة القصة كمان. نعم شيخ،
شو بيهمك القصة صحيحة ولا مو صحيحة؟
طبعا ما بيهمني زي الحديث.
ايه، يعني فرض القصة ضعيفة.
نعم،
شو تغير معك؟
ولا شيء.
فرض القصة صحيحة، شو تغير معك؟
يعني وضع القصة شيخنا، يعني تأثير القصة يعني هيك للسامعين أحيانا.
يا أخي القصة تمثل الواقع.
نعم صحيح، تمثل الواقع.
طيب أنا بتخيل القصة تمثل الواقع.
نعم.
شو بيهم أنه هي من حيث السند صحيح ولا ضعيف؟
نعم صحيح. والله يا شيخنا هذا الحديث عظيم يا شيخنا. والله يا شيخنا هذا بده محاضرة لوحده هذا الحديث.
إي نعم.
والله يا شيخ.
ما هو في حديث آخر بيقول أنه أهل الجنة لو علموا ما ادخر له من النعيم لا نسوا يعني مصائب الدنيا كلها.
يا سلام.
وبالعكس لو أهل النار طلعوا على ما ادخر له من العذاب الأليم لما طابت لهم الحياة ونعيمها مهما كانوا في نعيم.
يا سلام. الله،
هذه حقيقة. وبعدين الحديث الثالث، ليس الغنى غنى العرض ولكن الغنى غنى النفس. فقد تجد رجل فقيرا بالكاد أن يجد قوت يومه، رضيان عن ربه، مطمئن في عبادته إلى آخره، بينما تجد الأغنياء الله أكبر وترى الناس سكارى وما هم سكارى، ضايعين وراء هذه الدنيا.
والله يا شيخنا كم يوميا كم أشكر الله عز وجل يعني على النعمة اللي احنا فيها. والله يا شيخنا كلما أي أكل أكلها هذا من فضل الله علينا والهداية يا شيخنا. والله
الحمد لله.
الله أكبر. الله أكبر.
ما نعرف يعني في الدخول لكابل وين هو صفيان أراضيه.
نعم شيخ، في قضية بالنسبة للأخبار، يعني هو غريب بعض الشيء من ناحية يعني أطباعه، غريب أطباعه، صار تصرفات يعني عجيبة، وتراه يخفي ما في صدره، ما يظهر لك إياه إلا بعد فترة مثلا طويلة أو بصورة غير مباشرة. طبعا هكذا يعني إنسان ما تتقبله إذا كان يعني يخفي ما في صدره، ما يظهر لك إياه. فالله أعلم يعني، ولا بعثنا له عدة رسائل. الله يهدينا وإياه.
آمين.
شيخنا، بالنسبة للحديث من أفتي بفتية غير ثبت فإثمه على من أفتى، ما صحة هذا الحديث؟
حديث ضعيف معناه صحيح.
معناه صحيح وضعيف. طيب هذا يعني مثل القاعدة اللي بيقولوها الناس، ذهب برأس عالم وطلع منها سالم.
كيف؟
في قاعدة أو
اه
مثل عندنا، ما بعرف إذا
ايه
عندكم، ذهب برأس عالم وطلع منها سالم.
وضعها برقبة عالم واطلع منها سالم، عندنا هذا المثل.
إحنا عندنا برأس عالم.
على كل حال، سؤالك عن الكلام هذا الثاني،
نعم.
قالوا متى تطايل؟
طيب عفوا،
نحن جبناك عن الحديث
نعم
انه معنى صحيح، فان كان هالمعنى مثل معنى المثل فالمثل كمان معنى صحيح، والا يخشى ان يكون في شيء من المبالغة، لانه كلمة اضرب بإيش براس العالم.
حط برقبة عالم واطلع سالم.
يا
هذا شيخ العوام دائما يذكروها، انه من ما الشغل حط برقبة العالم واطلع سالم.
وهذا ما يبحث عن دليل او شيء، فكيف يعني شيخنا؟ ان هذه المقولة او المثل اللي بيضربوه العامية.
اوكي اخي، المثل
نعم
ما لنا فيه.
طيب تفصيل مختصر لمعنى الحديث.
يعني اذا واحد
نعم
غير عالم سأل عالما عن مسألة
نعم
وأفتاه وراح عمل بفتواه،
نعم،
وكانت الفتوى في واقعها خطأ، فإثمه على من أفتاه،
نعم،
لأنه ما يستطيع، باعتبار غير عالم هو ما يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ والحق من الباطل،
نعم،
هذا هو المعنى. أما قولك أنت ما يسأل عن الدليل، أنا أشعر ولا مؤاخذة، لأنه أنا بتعرفني ألباني، هدول بيبقوا غلاظ شوية، يعني بقول بصراحة، بيترشح من كلامك أنه عامة المسلمين كمان هن مكلفين بأن يطالبوا بالدليل. هذا غلو من القول غير سليم. لا شك نحن نقول دائما وأبدا كما قال رب العالمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. البصيرة في الدين تكون على درجات، أسماها وأعلاها أن يكون الرجل عالما بالكتاب والسنة ويعرف المسألة من أين جاءت، هل دليلها في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس، لأن معرفة الفوارق بين هذه الأدلة تجعل الإنسان على بصيرة. لما يكون الدليل من الكتاب والسنة غير لما يكون الدليل من الإجماع أو القياس، لأنه إجماع قد يكون صحيح قد يكون غير صحيح، القياس كمان قد يكون قياس صحيح قد يكون قياس غير. أما النص من الكتاب والسنة ما يقبل النقاش. فهي أسمى درجات البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الأتباع الآن كمان هم على درجات، في طالب علم يكاد أن يكون عالما، هذا بيقدر يفهم وجهة نظر العالم في المسألة التي أفتاه بها، فهذا يحسن به أن يعرف أن الرأي الذي جاء أو الفتوى التي جاء بها هذا العالم من أين جاء بها، لكن عامة الناس ما بيستطيعوا. فعامة الناس البصيرة تبعهم ما يركبوا رؤوسهم ويفتوا أنفسهم بأنفسهم، وإنما كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأل رجلا من أهل الذكر من أهل العلم فأفتاه وعمل بفتواه، فهذا هو الواجب بالنسبة لهذا الرجل العامي.
نعم.
فإن كان خطأ فإثمه على من أفتاه.
نعم.
ثم هنا شيء يقال: إثمه على من أفتاه. المفتي إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا. فإذا كان مجتهدا وأخطأ فلا إثم عليه، إنما هو مأجور.
نعم.
وإذا كان مقلدا فأفتى السائل بناء على التقليد، من هنا يأتي الإثم.
نعم.
ولكي ينجو من الإثم عليه أنه يقول: والله أنا يا أخي ما لي عالم، لكن فلان العالم أبو حنيفة مثلا أو مالك أو الشافعي بيقول كذا.
نعم.
بهالصورة هي كمان هو تبرأ ذمته. أما يجي يفتي بدون علم ويتبنى قول رجل عالم هو لا يقول فلان قال كذا، بيطلع الفتوى منه، فبيكون هذا آثم. إذا المفتي إذا أفتى إنسانا فقد يكون هذا المفتي آثما وقد لا يكون آثما، لكن المهم المستفتي لا يكون آثما إذا كان انطلق متبنيا فتوى من أفتاه. هذا معنى الحديث هذا على ضعف إسناده.
نعم. طيب شيخنا، الأولى أن يكون الشخص اللي تأخذ منه الفتوى أن يكون يعني في ظنك أنه صاحب علم و...
طبعا
مش أي.
لا طبعا هذا.
نعم.
ولا شو معنى فسأل ولا ذكري، أي أهل العلم.
بس علينا إحنا أن نتحرى في قضية الدليل.
يا أخي فاسألوا، الخطاب لمين؟
نعم.
عليكم أنتم.
نعم.
هذا هو.
نعم. طيب، حديث حجوا قبل أن لا تحجوا.
ضعيف.
ضعيف. شيخنا، بالنسبة لتكبيرات العيد، كيفية أدائها؟
أنو تكبيرات؟
العيد هذه
الصلاة ولا خارج الصلاة؟
لا عفوا، خارج الصلاة.
طيب، لما بتقول تكبيرة العيد إذا تقصد بعد الصلاة
أي. نعم.
كيفية أدائها؟
نعم.
يحدد بقى كيفية مطاطة
يعني. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان بصورة جماعية، أو عن الصحابة أو عن السلف بصورة جماعية.
أولا عن الرسول ما في أي شيء في
نعم.
الموضوع، في عن الصحابة.
نعم.
هنا وفي عنهم أن التكبير كان جهرا، ونحن نعلم من مجموع ما ورد في موضوع التكبير أو التهليل أو التلبية الجماعية أنه لا يشترط أن يكون التكبير أو التهليل بصوت واحد.
نعم.
فليكن جهرا لكن بدون أن يتقصدوا أن يمشوا بصوت واحد.
نعم.
وهكذا التكبير بعد الصلوات في العيد. ولكن تخصيص الصلوات دبر الصلوات بالتكبير هذا ليس له أصل، وإنما يكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وبين الصلوات كل أوقات، كل ما عن في باله يكبر. الآن مثلا نحن جالسين هنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد، هذا مشروع.
نعم.
في أيام العيد. أما كما يفعل الناس اليوم بعد الصلاة وبس، هذا ما له أصل. لكن لو فعل بعد الصلاة ما ينكر عليه، قبل الصلاة ما ينكر عليه، بين الصلوات ما ينكر عليه، وهكذا.
نعم. طيب، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبة العيد بالله أكبر الله أكبر الله أكبر؟
لا،
ما ورد. إذا ما يفعله أكثر الخطبة هذه
ما لا أصل. لكن هذي ورد، ونستطيع أن نقول ما ورد، ورد وما ورد. أي ورد لكن ما صح. أنه كان يعني يضع التكبير في أثناء الخطبة. يكبر في أثناء الخطبة. هذا موجود في سنن ابن ماجه، لكن السند ضعيف غير صحيح. أما الافتتاح فلا فرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة.
لأن ذاكر السيد سابق قال ويستن أن يبدأ الخطيب ب
لا أصل له.
شيخنا، في سؤال أحد الأخوة يقول أنه قد سافر من بلدة إلى بلدة أخرى، وكان موعد السفر قبل المغرب، فوصل إلى البلدة المقصودة وقد دخل وقت العشاء، وطبعا هو لم يصلي المغرب، فدخل إلى مسجد في هذه البلدة ورأى الناس يصلون العشاء، فهل يصلي معهم العشاء أم
المغرب؟
طيب، يسلم قبل الإمام
إذا أدرك صلاة العشاء
من أول ركعة،
في أول ركعة. نعم. لما يقوم الإمام إلى الركعة الرابعة.
نعم.
وينوي المفارقة.
أه.
يجلس ويتشهد ويسلم، ثم بيقوم يقتدي وراء الإمام بصلاة العشاء.
نعم. طيب، هل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن
مش ضروري يكون وارد. هذا لابد ما يفعل شيء مو وارد، لا هيك ولا هيك.
نعم.
لكن هذا هو الفقه.
طيب، بعدين يصلي المغرب وبعدين يصلي العشاء.
نعم.
احدى الاخوات تقول، سؤالها طبعا عن دم الحيض، انه نزلت عليها قطرة من دم الحيض في نفس اليوم اللي تجيها العادة. وكان هذا الأمر قبيل صلاة الظهر، فلم تصلي الظهر، مع العلم أن الدم قد انقطع، قطرة واحدة وانقطع.
طيب، عادت أي أنت؟
16 بالشهر مثلا. عفوا،
عم نحكي لا بالنسبة للظهر والعصر.
نعم.
أنت عادتها؟
يعني متى تبدأ العادة؟
والله لا أعلم.
أنت قلت الآن أظن الشهر قال بنفس اليوم.
نفس اليوم، لكن الوقت
ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء؟
العادة لا أعلم.
فإذا نحن ما نعلم الجواب.
يعني لازم نعرف الوقت.
أنا ما نشوف القطر شافتها.
نعم.
شافتها في وقت الطهر اللي هو عادتها.
نعم.
ولا في وقت الحيض اللي هو عادتها.
نعم.
لأنه يلحق بها بالوقت، إن كان وقت طهر فلا يضر، وإن كان وقت حيض فهو ابتداء الحيض.
نعم. طيب، نرجع للسؤال.
زي نهاية شيخنا.
كيف؟
زي نهاية الحيض.
أي نعم.
أي نعم.
شيخنا، بالنسبة لحديث أم إبراهيم ماريا القبطية، هذه الروايات اللي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما ارسلها الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اضرب لك سيفك لهذا، اصح الروايات شو هي؟
ايش كم روايه في
لا مو في روايه مذكور انه كان فوق النخله.
ايه؟
وفي روايه انه راه بعدين انه صعد على النخله.
لا لا، الروايه في النخله.
ها، فوق النخلة كان
شافه مجبوط، صرخ الحد عنه.
نعم.
فوق النخلة.
جزاكم الله خير.
وياخ
ايش في شيخنا بالنسبة لفوق النخلة؟
في مولاة الرسول ماريا اتهم بها غلام، ونشر الخبر ووصل خبر الرسول، فأمر الرسول عليه السلام عليا بأنه يقتل هذا الغلام. فالغلام كأنه ما أذكر الآن، إما بلغ الخبر وهرب أو فعلا كان بدون قصد من الهرب، صعد على نخلة. تعرف إن ما كانوا يلبسوا لباس إزار، سرعان ما تنكشف عورته. فلما شافوا سيدنا علي على النخلة شافوا مشبوب مقطوع العضو، يعني لا يستطيع أن يفعل الفاحشة، ولذلك ظهرت براءة المولات هذه وكذب الفرية. نعم.
الله عظيم.
الله هذا ما إيه صاحب نعمة يهديك.
تدبير من الله عز وجل.
إيه. إيه نعم، مسألة خلافية. لكن شو النص فيها المسألة هاي؟ هدول ما بيبحثوا فيها، لأنهم بيريدوا يتركوا المسألة عايمة. إيه فيها خلاف، وكل واحد بياخذ بعض من الخلاف ما يشتهي. لا. المسألة فيها حديث، فيها حديث. فهمونا الحديث هذا كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طلب السقيا فأتي وشرب. نحن نذكر الآن الحديث باختصار لكثرة ما رددناه، وبقي في الكأس بقية في عن يمينه. يمين مين بقى الآن؟ الرسول. في عن يمينه ابن عباس، في عن يساره أبو بكر، وبقي في الكأس بقية. قال له ابن عباس: تأذن أن أعطي أبا بكر؟ قال له: لا والله يا رسول الله، لا أثر أحدا على فضة شرابه. فأعطاه وقال للحاضرين: الأيمن فالأيمن. شو دخل بقى المجلس هنا؟ ما دخل.
الله يهديك.
فالمقصود، فأخونا السالك الله يبارك فيه يعني دخلته شبهة. فأنت دخلت من هنيك يمينك هون بقى، أنت دخلت من هناك كساقي، يمينك وين؟ هناك. هو لا هون، هذا من أعجب ما يسمع. شبهته أنه هاي الكعبة. مكعبه، هي بتعرفها، تحديت او اعتمد، لكن صورتها في ذهنك. هون الحجر الاسود، هو شو بتصور بقى؟ بتصور انه الزلمه بيطوف هيك. اذا الحجر الاسود صار عن يساره. هو مشي على اليسار، ما مشي على اليمين. هو الآن يغفل عن حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية إذا ما شفتها في الصورة، نحن شفناها في الواقع. الدولة السعودية من إحسانها للحجاج بلطت خط أسود هيك على طول. مشان إيش؟ لما الإنسان بيطوف ما يضل عن هذا الخط. السنة أنه يستقبل الحجر الأسود ويقبله إذا باستطاعته، ما باستطاعته بلمسه، ما باستطاعته بيشير بإيده.
بكل شوط طبعا شيخنا.
فنعم، فالمفروض لما بده يبدأ الطواف ما بيجي من هون، بيجي من الخط الأسود، يمشي هكذا، صار هو تجاه ايش؟ الحجر الأسود. قبله، هي أول درجة، قبله. الآن يمينه وين؟ هي يمينه، إذا مشي على يمينه. هو عم يتصور لا مشي على يساره، لأنه تصور إنه هو هيك، بينما هو هيك. فدخلت وشه سبحان الله. هو مشكلته ما في عنده يعني حب الاختلاط. كان يستفيد منه اكيد.
نعم. سبحان الله، لما خطبته هذه اللي خطبها
اللي كان ابو مالك بالامر،
كان في حديث ذكره ضعيف، اللي هو لو قطرته من الزقوم. فالمهم طلب شريط مني، والبعض طلب، قلت استاذنه ان اشيل هذا الكلام حتى ما يكون يعني
شريط الخطبه تبعه يعني.
نعم. فاتصلت فيه بالهاتف، قلت له ذكرت انت حديث ضعيف وهو نقطه من زقوم لو نزلت الارض، فشو رايكم بتحب ازيله حتى يعني يكون الشريط انضباطه طيب وهيك؟ قال انا والله انا في ظني، وراجعت كتب الشيخ صحيح، كان شيخنا كان في بعض كتبك مصحح وانت شيء يعني، وكان راجع عنه كانه هيك يعني الظاهر يعني
بجود.
فالمهم قال لي طيب الان براجع، جزاه الله خير. فالمهم كذلك قلت له يعني اخونا علي يعني حكيت له انا وراجع، وقال لي ضعيف، رد تاكد هو من حاله قال لي نعم ضعيف وجزاك الله خير وكذا. فجبت له الشريط كنت هذا، فسالته اليوم سالته قلت له شو رايك في الشريط؟ هل يظهر عليه شيء؟ قال ابدا جزاك الله خير وكذا، انبسط.
لما تحملت هذا الحديث من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله في ايش؟
ردغة الخبال.
ردغة الخبال.
وهي صارت اهل النار.
نعم.
ايه شو امبارح اتصلت معي فتاة بتقول لي لي اخت صاحبة الله هداها، كانت من جماعة الأخوة المسلمين، وهي ما بتعرف يعني تعيش في حرج شديد جدا، لأنها تبين لها أنها كانت تفتري على الشيخ الألباني وتنسب إليه أشياء من الإفك والكذب، تبينت أن هذه الأشياء كلها مدسوسة دس على الألباني، فلما تابت إلى الله وأنابت وتبنت المنهج السلفي وتبرأت من منهج الأخوة المسلمين، وما بتعرف الآن ما عم يطيب لها حياة ولا نوم ولا إلى آخره، كيف بدها تخلص حالها من إثم الكلمات هذه التي كانت تنسبها إلى الألباني؟ قلت للسائلة قولي لها نحن بكفينا أن الله هداها للحق وللصواب، أما ما كانت قالته في حق الألباني من قبل فلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، ونحن بكفينا الهداية هذه، ولذلك فلتسألني في حياة جديدة ولا يهم ما قالتها في ضلالها القديم. ثم رجعت هذه تسأل أسئلة، الحقيقة بتدل يعني على اهتمام بمعرفة الأحكام الشرعية بدقة، من جملتها مثلا هل يجوز وحدة توكل أخرى لتستخير لها عنها؟ طبعا أجبت هذا لا يجوز، لأنه لا يصلي أحد عن أحد. أي نعم. بعدين سألت سؤال ثاني، قالت المرأة الحائض لا تصلي معروف، لكن أمامها أمر تريد أن تستخير له، فماذا تفعل؟ ما إذا تصلي ما تريد تصلي. قلت لها عندي جوابين عن هذا السؤال. الجواب الأول أني ما بتصور أنه الاستخارة راح تكون، يعني بتصور أنه الصورة هي نادرة جدا جدا، ولذلك فنحن نأمرها بأن تصبر حتى تطهر وتصلي ركعتين وتدعو الدعاء المشروع. فإن قيل بأنه لا، القضية مستعجلة ولا مجال للصبر، فالجواب أنها تقتصر على الدعاء فقط.
جميل.
أي نعم. وسألت وما أسئلة كثيرة، وانتهى الحديث على هذا. السلام. تأخرت علينا أم الفضل، تأخرت علينا.
والله يا شيخنا إنه نرى من هؤلاء الإخوانيات، سبحان الله يا شيخنا، عندهم حقد عجيب. يعني وصلت قبل مدة إحدى هؤلاء تسب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو على الوهابية، حتى بجوز أخص الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ، بجوز تكون أخف من تقصد الوهابية كمنهج كامل.
الله أكبر.
أي نعم. من إيش؟ والعياذ بالله.
مشحونين.
نعم.
مشحونين بأباطيل.
حسبي الله ونعم الوكيل. كان واحد شيخنا شوش علينا قبل مدة، كان أخ علي موجود في أحد المساجد، كان فيه درس علي هناك، وجاء الدرس عارض، يعني ليس كالعادة يعني، لكن كنا زوار هناك، فقدموا الأخ علي فتكلم. كان هذا الشاب موجود، أنا بعرفه يعني معرفة، حتى في يوم من الأيام علي عندي حوالي أطفال صغار كعادتهم يجمعون الأطفال.
اي نعم.
المهم يشوشوا علينا، انت تعمل كذا انت تعمل كذا، طبعا جالسين في نهاية المسجد لكن الصوت له صدى. فذهب أحد الشباب وقال له يا إخوان ما رد علي، ذهب كمان شخص ما رد علي، قلت لعله يخجل مني أنا، أنا كنت معنوه بالزمانات. ثانيا يعني في بيناتنا علاقة، يعني بزور أهله أنا. ما بقول له، قلت له يا عبد الله هذا ما بصير، وهذا تشويش، نحن مش كل يوم موجودين هون، فبإمكانك تأجل هذا المجلس تبعك ليوم آخر ونحن زوار. قال لي بس شوية بنتهي، يعني ما خجلت كمان.
الله.
وفعلا يعني شوية وخرج. المهم اتصلت هاتفيا فيه، قلت له أنا عايزك حتى اجلس انا وياه، اولا جهله شو بيعمل، يعني هذا ما هي شطاره ولا مهاره انك انت تقعد يعني تفسد مجلس علم، وكل الكلام فيه قال الله وقال الرسول، من شان بعض الاشياء في نفسك وهو، لو انت تكون في شيء عندك اهم، يعني شيء مهم، في شيء جاء اهم، مجلس انا والاولاد واتعلم، لكن
الله أكبر.
ما رضي أن يأتي.
الله يهديهم.
آمين. أزيدك شيخنا، أجيب لك شيء. يعني يشكر ليل نهار، لا يجزي الله، لا يجزي ربنا عز وجل حتى بالرمش العيني. فأنت يعني الله يعني عمله هذا الشيء كان معك، لكن من الدعاء الله عز وجل أزاله منك.
كل شيء ممكن.
أي نعم.
لكن بدنا حمد وشكر.
أي نعم. فمن هذه الأمور شيخنا أنه يتبع سبل جديدة في حياتك. أولا إخراج التلفزيون من بيتك. ثانيا، مع أني أنا الآن مبسوط منه من باب يعني أنه بطل يخرب البنوك، لكن يبقى عليك شيء أنه في البنك الآن تحط فلوسك اللي هي الجاري.
ما بعيد أنا.
سيان.
ما بعدت.
ثالثا، أنه يتابع مجالس العلم. وين يشوف مثلا حسن اخو عزت وكثير من الشباب
الخريجين كل الحرب.
شيخ قديش ما شاء الله قديش من شباب هذول اللي هم بيشتغلوا مع خالد حجازي الاثنين زي التوأم ما شاء الله، يعني شيء طيب. يعني بلاش تروح كل مره معاي، بين الفتره والفتره تحافظ على انك تذهب على مجالس العلم، لانه هذا يا شيخ مجالس العلم شيء ما بخفى عليك، تقوي الايمان، تخلي الانسان يتفكر في الله، يتفكر في خلق الله، يتفكر ليش الله خلقه هذا
سبحانه وتعالى فعلا.
فيعني انه ما يقصر في هذا، لان الله عز وجل قادر ان يفعل كل شيء
سبحانه. ربنا بيقول سيدنا داود عليه السلام، وهو كما تعلم نبي من الانبياء،
الله
يعملوا آل داود شكرا، ما قال اشكروا، قال اعملوا آل داود شكرا، أي أن شكر الله عز وجل على ما ينعم على إنسان ما أو على ما يصرف من البلاء عن إنسان ما، لا يكفي أن يقول الحمد لله والشكر لله، وإنما اعملوا آل داود شكرا، أي اعمل عملا صالحا، هذا العمل الصالح يدل على أنك لله شكور. أما أن الحمد لله شكر الله عافانا، هذا ما يكفي. ولذلك المسلم يغتنم ساعات وفرص الهداية واليقظة القلبية التي يعني يلمسها الإنسان أحيانا، لأنه الرسول عليه السلام ضرب مثلا للمؤمن أنه كالسنبلة تميل أحيانا وتستقيم أحيانا، أما المنافق فهي كشجرة الأرز تنبت بعدين بيجيها قاصف يطيرها. فلا بأس أن الإنسان المسلم أنه أحيانا يخطئ مع الله لأنه ليس معصوما، ولكن ينبغي أن لا يظل دائما رافع رأسه مثل شجرة الأرز ومبتعد عن تقوى الله عز وجل، وإنما يعمل آل داود شكرا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه، أي كلما كان المؤمن مقربا إلى الله عز وجل كلما اشتد به البلاء، والبلاء أنواع، فناس يبتلون في بدنهم، ناس يبتلون في فكرهم، ناس يبتلون في علمهم، ناس يبتلون بأخلاقهم، يتهمون بشتى التهم. يعني مثلا أنا وأخوك عايشين مع بعض، أنا الشيخ الكبير ما نجوت من أن أتهم باللواط وأتهم بأشياء وأشياء كبيرة وكبيرة جدا، بينما هذا صاحبنا وهو شاب ما اتهم بهذا الاتهام. فكل إنسان له إيش نوعية من البلاء، حتى ربنا عز وجل كما قال ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولذلك فالمسلم إذا ابتلي ببلاء ثم صبر عليه وعافاه الله عز وجل، عليه أن يشكر الله كما ذكرنا، ليس بلسانه بل وبعمله، كما في الآية السابقة اعملوا آل داود شكرا. ولذلك فمن الشكر العملي أن ينتهي المسلم عن مخالفته لله عز وجل هكذا عنادا وإصرارا. قد تزل القدم بالإنسان فينظر نظرة إلى امرأة أجنبية مثلا وبيبحلق فيها وبيأكد نظرته فيها، لكن مش ماشي على هذه الحياة هيك وهيك. أما يلا دائما يتعامل مع الربا ودائما ودائما ويعيش حياته، حينئذ هذه الحياة حترتد عليه، ترتد على زوجته، ترتد على أولاده وذريته. تنبيها منه عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى قال: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. كل لحم نبت من السحت أي من الحرام فالنار أولى به. فهؤلاء الأولاد الذين يعيشون من كسب الحرام فيخشى أن يؤثر هذا الغذاء الحرام في سلوكهم في أخلاقهم. هنا في ملاحظة مهمة جدا ينبغي الاهتمام بها، وقل من يتنبه لها، وهي أن الأسباب التي شرعها الله عز وجل لمسببات تنقسم إلى قسمين: أسباب مادية يشترك في معرفتها المسلم الصالح والطالح، بل والمسلم والكافر كلاهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يحفظك. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين وعليكم السلام وبركاته. يمكن هون قهوة.
وكمان الأستاذ تكتب المسجد.
إيه بس هذا بيجذبه أكثر من ترتيب المجلس.
أهلا وسهلا ومرحبا. أما دي تليفون جاي من واحد عجيب جابه من أمريكا.
عم نحكي مع إخوان هنا في مسألة الأسباب، مذكرا لأن كثير من الناس لا يتنبهون لهذا التقسيم الذي استفدناه من السنة الصحيحة، وهي أن الأسباب تنقسم كما هو معلوم في الجملة إلى قسمين اثنين: أسباب مادية يشترك في معرفتها المسلم الصالح والطالح، بل يشترك في معرفتها المؤمن والكافر، بل لعل الكافر اليوم أعرف بهذه الأسباب المادية من المؤمنين. أما القسم الثاني من الأسباب هي التي يتفرد بمعرفتها أفراد قليلون جدا من المؤمنين، ومثل هذه المعرفة أبعد ما تكون عن الكافرين، وهي الأسباب الشرعية المعنوية. فكنا في حدث في صدد الحديث عن الكسب الحرام، وأنه من الأسباب التي تؤثر في حياة الإنسان تأثيرا معنويا لا يشعر به كثير من المسلمين. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. فقد يعيش الإنسان ويكتسب مالا حراما وهو لا يشعر أن هذا المال الحرام يفسد عليه أخلاقه وتربيته لنفسه ثم لمن يلوذ به، كما يفسد عليه حياته المادية إذا لم يأخذ بالأسباب المادية، فكلاهما سواء. وينتج من وراء ذلك أمر خطير جدا أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المروي في صحيح مسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه يدعو يقول: يا ربي يا ربي، مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذن من الأسباب التي تحول بين العبد وبين استجابة الرب لدعائه هو أن يكون مأكله ومشربه وملبسه وكل شيء حوله من حرام. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يكون بعيدا جدا عن الأسباب الشرعية التي تمرض المسلم في سلوكه في أخلاقه، وينبغي أن يكون أحرص في التمسك بهذه الأسباب من حرصه على التمسك بالأسباب التي يحافظ بها على صحته البدنية، لأن النواحي المادية أهم طبعا من النواحي المادية. وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. وماذا وراء المشكلة التي أثاروها بالنسبة للمصليات؟ تبين شيء؟
ما تبين، حتى أنا حاولت أني
أمس بالليل أتصل بالمدير الأمني ما وجدته، وحاولت أتصل بوزير بالمحافظة أيضا ما وجدته، فمسألة لا زالت مجهولة بالنسبة لنا. أما هي المسألة عامة ليست خاصة بهذا.
كيف طول بالك؟ ايش يعني عامة؟ كيف؟
يعني كل يعني المنع مش لمصلى خاص يعني.
لا اكيد، لانه موزعين في الليل.
وكثير طبعا معظم المصليات منعوها، الا بعض المصليات اللي يعني مش، لا مش قصدي مش مبين، يعني مثلا
اللي عاندوا يعني عاندوا القرار.
عاندوا وكان يخشى انه يحدث فتنه، مثلا عبد المنعم ابو ظبي هذا هذا هدد الامن، وانه لو تصل الدماء الى الركاب
يعني يا المصلى يا سفك الدماء.
فمصلى الكليه العربيه برضه اللي في جهه الشميساني بيسمونه برضه يعني حاطوه منعوه. مصلى سحاب جابوا سيارات كبيره ووضعوها في داخل المصلى. مصلى آخر حرقوه، حرق يعني جابوا تراب،
جرافات
وكوموا التراب فيه. يعني كل مصلى له وسيلة خاصة.
لا خطة عامة لا أكيد، يعني ما دام وزعوا على قيمة مساجد نوقع ما في صلاة في المصلى إلا في المسجد.
مش هذيك التشديد الحازم انه يعني امنع ومنع اتجاه ذات، يعني مثلا المسجد اللي مصليين اللي في الهاشمي، المصلى اللي فوق في المدرسه، المصلى اللي تحت في المحطه، لما الناس قالوا لا بدنا نصلي ودخلوا قعدوا، مش انه مثلا اجوا وشالوا هذا وشو اللي صاروا مثلا يفوقوا بالناس او شيء، سكتوا ظنهم راحوا اخذوا الاجهزه، اجهزه السماعات هذا اخذوها، حكم انه يعني هذا يمنع الناس، لا ظلهم واقفين. يعني مش يبدو انه هناك في نوع من الشده، انه مثلا امر، مثلا لو كان امر بهالشده يعني كان جابوا على الاقل تبع مكافحه الشغب، انه يعني امنعوا باي وسيله انه ما
لو جابوا مكافحه الشغب معناها مثلا يعني تصل الى حد التحدي.
يعني مش ذيك الشيء اللي يبدو، يعني اظن الله اعلم، اتوقع لو احنا لما رحنا صلينا ما كان مسلم.
مشكلتنا احنا صلانا مسوى.
أغلق
هو هذا يعني. ولا لو كان فسحة كنا صلينا. أهلا عليكم السلام، كيف حالك؟
الله يسلمك شيخنا. في سؤال.
السلام ورحمة الله.
في عطاءات تطرح في بعض الشركات أو بعض أو في المؤسسات الحكومية تطرح عطاءات، فإذا كان العطاءات طبعا هي أقل الأسعار هو اللي بيفوز بالعطاء. احيانا
كثيره
ظرف مكتوب
ظرف مغلق، فاحيانا كثيره شيخ بصير انه بصير فيها مثلا رشوات، انه
رشوات
لانه يكتب دائما في اي عطاء شرط المؤسسه انه الحكومه او المؤسسه او الشركه غير ملزمه باقل الاسعار، غير ملزمه باقل الاسعار، هذا شرط في اي عطاء،
وهذا من تمام النظام والقانون.
فأحياناً كثيرة أحياناً كثيرة بصير في دفع إنه يعني فوز عطائنا لأنه والله قدرتنا إحنا كمؤسسة منفذة أحسن. المهم فلو فرضنا إنه في عطاء هو بحال من الأحوال فائز، يعني سوف يعطى هذا، وجاء شخص وأعطى هو لا يعرف إنه فاز هذا العطاء،
هو لا يعرف،
صاحب العطاء اللي قدم سعره لا يعرف إنه فاز، لكن المسؤولين او المسؤول المعين يعرف انه هذا العطاء فائز. فلو جاء شخص ودفع مبلغ مقابل انه هو في ظنه انه يجعلوا له عطاءه فائز وهو في الاصل فاز، فهل هذا الشخص الاصل المسؤول لو اخذ هذا المبلغ وهو ما فوز لكنه فائز من اصلا؟
انت تعرف بارك الله فيك قوله عليه السلام لعن الله الراشي المرتشي. فأنت الآن تسأل عن المرتشي، فهل لا سألت عن الراشي؟
الراشي أنا السؤال الشيخ كان
لا ما لي شيء. فأنت مقتنع أنه هذا الراشي راشي؟
راشي راشي أنا مقتنع.
المرتشي مرتشي.
لا انا سؤالي صار في كثير يعني هو هذا يعني في واقع صار والشخص اللي يعني خلينا نطلق ما بنقول مرتشي لكن المسؤول رجل على يعني عنده تقوى لله عز وجل والسلام عنده تقوى لله عز وجل لكن الوضع العام اللي يحيط فيه انه اذا ما سار في مثل سير هذه الامور هو يخدم في هذه الدائرة بالفعل أنا أعرف أنه يخدم في هذه الدائرة ويساعد الناس ويساعد حتى المسلمين وأقل عدد كبير من النصارى أنه إذا ما سار هذا الملحم المستوى ولمحوا أنه والله هو بدأ يتزمت أو خلينا نقول يعني ما يعني يميل إلى الناحية الدينية بصورة واضحة قد يعزلوه. فلو أخذ هذا المبلغ هو كان سؤاله أنه لو أخذ هذا المبلغ وأنفقه مثلا في ناحية شرعية مثل بناء مسجد كذا شيء من القبيل هل هذا جائز أخذ المبلغ؟
أنت أظن معنى أن الغاية لا تبرر الوسيلة.
والله أنا جاوبت السؤال يعني
هذه واحدة. بعدين الحقيقة ما عجبتني منك كلمة حتى ما يقولوا يتزمت.
لا مش يتزمت شيخنا حتى ما يقولوا انه نحى الى الناحيه الدينيه فهو بيقول انا بخدم الناحيه الدين المسلمين.
ايش يعني انت تعتذر الان ولا بتاكد؟
بأكد. بأكد فينا. بأكد موقفه هو.
يا اخي انت متعذر بارك الله فيك. تفضل يا
شيخ.
انه اذا هناك احاديث صحيحه واحاديث صحيحه. صحيحه وغير صحيحه. هذا التقسيم الأولي يعني. أما صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة هذا بيجي فيما بعد فضلا بقى عن الإيش التفاصيل الأخرى صحيح لذاته حسن لذاته صحيح حسن لغيره إلى آخره صحيح مشهور صحيح مستفيد صحيح متواتر كل هذا فيما بعد ولذلك يقولون وهذا الذي يشهد به الواقع أن تقسيم الحديث إلى صحيح ودونه إلى حسن هذا الصلاح نشره الإمام الترمذي لكنه تلقاه عن إمام البخاري أستاذي وشيخي
المعروف مبدأه من الإمام البخاري
من الإمام البخاري لكن إذاعة وكثر الاستعمال هو من الترمذي وهذا معناه أنه الإمام أحمد اللي هو شيخ المشايخ شيخ البخاري بطبيعة الحال ما كان معهود عنده صحيح وحسن عنده صحيح وضعيف فهو لما أطلق القول بأنه هو يقدم الضعيف على القياس فيعني ليس الضعيف في اصطلاح المتأخرين وإنما الضعيف بمعنى الحسن في اصطلاح المتأخرين وهذا كلام شرحه شيخ الإسلام الله يرحمه لأنه له فضل كبير على العلم
في
الفتاوى أي نعم
هذا رجل عجيب
ما شاء الله
هذا رجل يعني يكاد الإنسان
أمة
لما تسأله أستاذ
مين اللي أحد الشيوخ المتقدم ذكر ولم يرى هو مثل نفسه ولم يرى
هذا الحقيقة يقال في كثير من أهل العلم والفضل لكن أكثر يكون في مبالغة
صحيح
أما ابن تيمية سبحانه الخلق يعني يصدق فيه المثل السوري ما أدري هذا موجود عندكم فلان مثل الصحن الصيني نيمار نيتو بجول يعني في أي علم يخوض فيه حتى شاهدوا به إذا جلس مجلس فيه العلماء يتحدث في كل علم حتى يظن الجالسون أنا متخصص فيه
هذا شوف كيف كتبه مثلا
التعارض ولا يعني
هذا شيء عجيب
هذا مش كلام يعني كلام مبالغة كلام حقيقة
رد على رد على المناط
بعدين الإنسان القارئ اللي كتبه أنا أقول أن الحقيقة أن الصوفية يستعملون بعض الكلمات الناعمة اللطيفة في يعني أوليائهم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
أنا أقول أن الحقيقة أن الصوفية يستعملون بعض الكلمات الناعمة اللطيفة في يعني أوليائهم، فيصفونهم بأنهم من العارفين بالله. أنا أعتقد الكلمة هي تطبق على أنسانيهم، لأنك تسمع منه يعني آراء وأفكار ما تجدها من غيره إطلاقا، فمفتوح عليه يعني فعلا. قد تجد عالم مثلا بكثرة مخالطته لأهل العلم وجلسه لهم أخذ من كل علم يعني حصة، لكن هو ناقل، ليس مبتدعا، ليس محدثا حدثا جليلا.